أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق لأن مسلك الذاتية على ظاهره فاسد لورود إشكالات أربعة وغيرها من الإشكالات التي لم يذكرها الشارح. ولهذا لما كان هذا الظاهر مخالف للأمر الواضح كما قلنا، قام السكاكي وأول مسلك الذاتية في نسبة الألفاظ إلى المعاني. فقال السكاكي في تأويله بأنه لا يريد هذا الشخص أن اللفظ يقتضي بذاته معناه ولا يحتاج إلى وضع واضع، إنما يريد أن يشير إلى مطلب آخر، وهو المناسبة بين اللفظ والمعنى، لا الذاتية بين اللفظ والمعنى، مناسبة، وأن المناسبة لا تلازم الذاتية، بمعنى أن الألفاظ في دلالتها على المعاني توجد مناسبة بين اللفظ والصوت والمعنى المدلول عليه بهذا الصوت واللفظ. وهذا ما يتضح بلحاظ ما ذكروه أئمة علماء الاشتقاق والتصريف، فإنه في علم الاشتقاق وفي علم التصريف أئمة هذين العلمين قالوا أن الأصوات والألفاظ لها خصائص تختلف عن بعضها البعض، فعندنا حروف تتصف بأنها مجهورة، وعندنا حروف مهموسة، وعندنا حروف شديدة، وعندنا حروف رخوة، وعندنا حروف متوسطة بين ماذا؟ بين الشدة والرخاوة، وعندنا حروف مستعلية، وعندنا حروف فيها إعلال. فإذا هناك خواص كما نصوا عليه في تلك العلوم، هناك خواص للحروف، يعني للصوت الذي يخرج الحرف، يعني الصوت الذي يخرج من فضاء الفم. فالواضع عندما أراد أن يضع الألفاظ إلى المعاني لاحظ المناسبة بين صفات الحروف وبين المعنى الموضوع له هذا الصوت، له هذا اللفظ، لا كما قلتم، كما قلنا أن نسبة كل لفظ إلى كل معنى قبل الوضع نسبة متساوية، وتخصيص لفظ بمعنى يحتاج إلى إرادة مخصص، والمخصص هو إرادة الواضع. نقول لا، نقول نسبة كل لفظ إلى كل معنى ليست متساوية، لأن هناك ألفاظ لها خواص تتناسب مع معاني، وهناك ألفاظ لها خواص أخرى تتناسب مع معاني أخرى. فالواضع اقتضاء لحكمة الوضع، لأن الواضع حكيمون، لاحظ المناسبة بين اللفظ وبين المعنى الموضوع له اللفظ. فلو سألت الواضع مثلا لماذا جعلت هذا اللفظ وعينته للدلالة على هذا المعنى، لماذا لم تجعل لفظ آخر، يقول هناك هذا اللفظ فيه خصائص في ماذا؟ في الصوت، فيه خصائص في الحروف،
تتناسب مع هذا المعنى. فهناك مناسبة بين اللفظ وبين بين اللفظ الذي هو الصوت، صوت الحروف، وبين المعنى. وليس مراد هذا القائل أن نسبة اللفظ إلى المعنى نسبة ذاتية اقتضائية لا تحتاج إلى واضع، كدلالة اللفظ على ماذا؟ على وجود اللافظ، دلالة عقلية. لا، يؤمن بوجود واضع ويقول هناك واضع، ويؤمن بمسلك الاعتبار ويؤمن بمسلك الجعل، لكن يقول ليس جزافا الواضع يضع أي لفظ لأي معنى. يقول خلنا نختار كاتا ألف باء، أضعه إلى ماذا؟ إلى هذا الكتاب، وأختار لفظ ألف سين دال وأضعه إلى الحيوان المفترس. نقول الوضع مو جزافا اختار هذه الأصوات وهذه الألفاظ للدلالة على المعاني، بل لاحظ خصوصية في الحروف الموجودة في الألف والسين والدال، ولاحظ مناسبة بين الحيوان المفترس وبين ماذا؟ وبين هذه الحروف لهذه الأصوات. هذه المناسبة موجود في لفظ أسد، موجود في لفظ كتاب، فوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس ولم يضع لفظ كتاب للحيوان المفترس. واضح؟ إذن مسلك هذا المسلك ليس مراد منه الذاتية بمعنى أنه لا نحتاج إلى الواضع ولا نحتاج إلى تعيين ولا نحتاج إلى واضع، بل هناك مناسبة. مثل لنا بمثال. يذكر المصنف هنا ثلاثة أمثلة. المثال الأول يقول عندنا في اللغة فصم، لفظ فصم، وعندنا قصم، هذان لفظان، قصم الظهر وفصم ماذا؟ فصم الظهر. الفصم هو عبارة عن كسر الشيء من غير أن ينفصل. فصمته يعني ما يشحن يقول بعرف في النفاص في العظم، كسر الشيء من غير أن ينفصل، ما زال ماذا؟ متصل بأجزائه. يقال فصمت الصحن أو فصمت الشيء، يعني كسرته من غير أن ينفصل. أما القصم هو كسر الشيء مع الانفصال، كسر الشيء مع الانفصال. إذن عندنا فصم وعندنا قصم، الفرق بينهما ماذا؟ الفاء والقاف. والواضع وضع لفظ الفصم للدلالة على كسر الشيء من دون انفصال، ووضع لفظ القصم للدلالة على الشيء مع الانفصال. لماذا لم يعكس؟ لماذا لم يجعل القصم في مقام للدلالة على الشيء الذي انكسر ولم ينفصل، والفصم للشيء الذي انكسر وانفصل؟ هذا يقول في علماء أمة اللغة والاشتقاق، يقولون هناك فرق بين الفاء والقاف. الفاء حرف رخ، سيأتي إن شاء الله في الشرح تطبيق بعد ذلك الشرح اصطلاحات الهج كذا، يكون حرف رخ. والمتناسب والمناسب مع الحرف الرخ أو الرخ ما هو؟ عدم البينونة، عدم ماذا؟ عدم الانفصال. أما القاف في اللغة العربية من الحروف ماذا؟ من الحروف الشديدة. الفاء حرفون، عندنا حرف قد يكون شديد، قد يكون رخ، قد يكون متوسط. الفاء من الحروف الرخوة، والرخوة هو الذي يتناسب مع الانكسار، مع عدم ماذا؟ مع عدم الفصل. أما القاف من الحروف الشديدة فهو الذي يتناسب مع ماذا؟ يتناسب مع الكسر، مع الانفصال. فلو عكسنا ما صارت مناسبة بين الصوت، بين الفاء وبين القاف، بين هذان اللفظان مع المعنى. لو عكس صار الفاء حرف ماذا؟ حرف رخ، يدل على الانكسار مع الانفصال، فما صارت مناسبة. واضح الفكرة؟ هذا مثال. المثال الثاني، ملاحظة الهيئة. هناك في الأمر الأول لحد الآن دائما نلاحظ خواص الأصوات، خواص الحروف. لا، الآن نلاحظ الهيئات. كيف الهيئة؟ تارة تكون ثلاث حركات متحركة، حرف عندنا فعالة، فعالة. هناك حروف حركات ثلاث متوالية، عندنا فعالان. هذا يقولون أن هناك مناسبة بين الهيئات وبين المعاني، مو فقط المناسبة بين الحروف والمعاني، لا، بين الهيئات والمعاني. فمثلا يقولون فعلان وفعلا، فعلا وفعلان، هي فعلان وفعلا فيها حروف هيئة متحركة، الفاء والعين واللام، فعلا فعلا، صحيح، متحركة، هيئة فيها حروف حركات متحركة ما فيها سكون، هذا يتناسب مع المعاني الحركية. مثلا تقول نزوان، نزوان، والنزوان معنى ماذا؟ نعم، معنى نزو، الحركات، نزو الذكر على الأنثى.
فوران،
حركة، هذه فعلان. عندك فعلا مثل، يقول المصنف، مثل الحيدة، الحيدة معناه حركة ماذا؟ حركة ال... حركة ال... تكرم ماذا؟ الحمار، الحيدة تسمى حركة الحمار، عندما يتحرك الحمار حركة يسمى حيدة،
حيدة،
حيدة، نعم، حيدة بتحريك حياء فعلا، حيدة. فالحمار عندما يكون في حالة النشاط يسمى ماذا؟ في حالة الحيدة فعلا. خب، هذا فعلان وفعلا فيه تحريك يتناسب مع الحركة. المورد الثالث يقول باب فعولة، فعولة، في باب فعولة، فعولة يفعلوا، عالة لماذا وضع؟ الأفعال اللازمة. يقول لماذا فعلة؟ عند العرب صار اتفاق أنه هذا الهيئة فعولة جزافية، يعني هيئة فعولة صارت الأفعال اللازمة، لماذا لم يكن فعل الأفعال اللازمة؟ يقول في خصوصية في أئمة الاشتقاق وأئمة التصريف ذكروا بأن فعلاء بضم العين مثل شرفة وكرمة للأفعال اللازمة. لماذا؟ قالوا لأن الضم، هذا ضم العين يتناسب مع عدم الانبساط، الضم، حرف الضم، فاعو، فعلاء، الضمة يقولون ماذا؟ عبارة عن حركتين، ماذا؟ حركة ماذا؟ في الشفتين تكون مضمومتين، والضم بضم المشفو، يعني عدم الام لانبساط، فاعولة، فالضم يتناسب مع عدم الانبساط، وعدم الانبساط يعني يتناسب مع ماذا؟ عدم التعدي، يعني اللزوم.
عدم الانبساط وش تلفظ يعني؟
تلفظ لبري، عدم التلفظ، يعني تقول فاعو، يقول ما هي الضمة؟ يقولون في باب الصرف الضمة عبارة عن ماذا؟ أن تكون الشفتين ماذا؟ منطبقتين مع بعضهما البعض مع وجود فتحة، واضح؟ فيصير هناك حبس، يعني عدم انبساط.
ولا تتكلم،
نعم، خب، من رحل هذا الآن؟ هي كلام السكاكي. خب، فأول السكاكي كلامهم أن هناك مناسبة بين الألفاظ وبين المعاني، إما بين نفس الحركات، بين نفس الحروف أو الهيئات أو خصوصيات الضمة والكسرة والفتحة مثلا. وبغض النظر عن كون هذا صحيح أو خطأ، مراد هذا القائل هو هذا المعنى الذي إن كان باطلا فهو أقل بطلانا من دعوة ذاتية، صحيح أم صحيح؟ يعني لا أقل، قد يأتي عالم ويقبله ويقول المصنف هذا ما عليه أئمة الاشتقاق وأئمة التصريف أن هناك خواص، وهذه الخواص قد لوحظت في مقام هذا، هم أئمة الاشتقاق التصريف لم يقولوا أنه، يعني ما أدري، ما ادعوا بأنه هذه الألفاظ أو هذه الحركات قد لوحظت في مقام الوعظ، لكن يقولوا أن هناك خواص، فأئمة الاشتقاق والتصريف ينصون على أنه ماذا؟ هناك خواص. لماذا؟ هناك خواص للحروف. بغض النظر الآن، مو في صدد التحقيق، هذا أكثر يعني علماء كثير ما يقبلوه.
يعني التعول، يعني
تأويل،
تأويل مذهب الذاتية أو تفسير،
يعني تأويل مذهب الذاتية، مذهب الذاتية لا يريدون أن اللفظ بذاته يدل على المعنى بالدلالة العقلية، لا يحتاج إلى وضع الواضع، بل يقصدون المناسبة بين الألفاظ والمعاني، واضح؟ المناسبة بين الألفاظ والمعاني.
هو نفسه؟
لا، سكاكي لا يرى هذا المسلك، من نسب إليه هذا المسلك على ظاهره فاسد، واضح الفساد كما بينا في الجلسة السابقة، أنه لا كيف تقول بأن اللفظ دال بذاته على المعنى ودلالة اللفظ على المعنى دلالة عقلية، بينا واجب فساد فيه فسادات كثيرة إليه. هذا المعنى بظاهره باطل، واضح باطلان، لم يذهب إلى أحد، بل نسب إلى عباد بن الصيماري فقط. خب كيف يقول هذا عباد الصيماري، إذا عباد بن سليمان الصيماري الذي نسب إليه، كيف يقول هذا الكلام مع أنه بطلانه واضح بعيد أن يصدر من واحد عامي فضلا عن واحد عالم؟ فيقول لا أنتم لم تف يعني لعله مراد، يقول تأويل مراده من ذلك أنه مناسبة وليست المسلك الذاتية، أما أن هذا المسلك صحيح أو لا التأويل الذي فقط تأويل للسكاكي، لا أن السكاكي يقبل ذلك، فقط تأويل من قبل السكاكي لكلامهم، أما أن السكاكي يقبل أو لا يقبل هي مسألة أخرى، وكثير من العلماء لا يقبلون هذا الكلام، إذ أنه لا يعدو أنه استحسان لا دليل عليه. عنده تفسير يخرج الذاتية عن مسلك الفحش، أنه مسلك داخل درجة فاحش، واضح الفكرة؟ قال والسكاكي يدعي أنه يقول تأويل، يقول أنا أقول هذا تأويل خلاف الظاهر، يقول وقد تأوله، يعني ما يقول هذا يقصدون هالمعنى، قال تأويل لكلامهم. قال وقد تأوله، قد تأول ماذا؟ تأول هذا القول، أي القول بدلالة اللفظ لذاته السكاكي. لماذا قال أنه هذا قال والقول بدلالة اللفظ لذاته ظاهره فاسد؟ أما إذا كان في تأويل ما لنا علاقة، جل التأويل الآن نبحث عن هذا التأويل. يقول وقد تأوله السكاكي، أي صرفه، تأول ما تأول، صرفه عن ظاهره وقال إنه يعني إن دلالة اللفظ لذاته تنبيه على ما عليه أئمة علمي الاشتقاق والتصريف. ما هو الفرق بين علم الاشتقاق وعلم التصريف؟ في عندنا علم الاشتقاق الكبير وعلم الاشتقاق الصغير، صحيح؟ وكان فيما سبق علم الاشتقاق في مقابل علم التصريف، والمراد من علم الاشتقاق هو ذلك العلم الذي يبحث عن نسبة الكلمات بعضها إلى بعض بلحاظ الأصل والفرع، واضح؟ وذلك العلم الذي يبحث عن نسبة الكلمات بعضها إلى بعض بلحاظ الأصل والفرع. مثلا عندك مثلا تقول ضارب مضروب، ضرب ضرب، هذه كلمات نلحظ النسبة بين هذه الكلمات، ما هي نسبة الضارب إلى مضروب؟ أين الفرع وأين الأصل؟ ويحققون هناك ما هو الأصل في الاشتقاق، هل المصدر، هل اسم المصدر، هل الفعل، خلاف، بعضهم يقول مصدر، بعضهم يقول واضح الفعل، بعضهم يقول اسم المصدر هو الأساس. هيك ما خلتونا الحين أن اسم المصدر هو الأساس، خلتونا قبل ما مر عليكم يمكن. نعم في رأي بعض المحققين حتى الأصوليين يقول اسم المصدر هو الصحيح على أي حال. فذاك العلم الذي يبحث عن علم الاشتقاق، واضح الفكرة؟ أما علم التصريف هو العلم الذي ماذا يبحث عن الكلمات من حيث هيئتها ومعاني الهيئات، فعلاء يفعلوا هي الهيئة، فعلى وش فعلى الماضي كم هيئتها من المضارع، يفعلوا يفعلوا يفعلوا، أي ماذا ما هي القاعدة الأصلية، إذا الشك ماذا نفعل، ما هي المعاني، هاي كلها يبحث في وين في التصريف. ما يحق أنه ما هي علاقة الألفاظ مع معانيها، وين الأصل وين الفرع، وما هو الأصل، هل المصدر، هل هو الفرع، ما الأصل، ما العلاقة. فكان فيما سبق علم الاشتقاق في مقابل علم التصريف، الآن يطلق علم الاشتقاق سمى الاشتقاق الكبير يشمل علم التصريف. على أي حال قال ما عليه علمي الاشتقاق والتصريف من أن الحروف في أنفسها، شوف قبل التركيب، يعني حرف الألف، حرف الباء، حرف التاء، قبل تركيبها، قبل التركيب في أنفسها خواص بها تختلف، يعني أن للحروف في أنفسها خواص بها بالخواص تختلف، كماذا؟ كالجهر الجار هو خروج الحرف بصوت قوي. الجهر هو خروج الحرف بصوت قوي. والهمس هو خروج الحرف بصوت غير قوي. هما عليكم هالاصطلاح تعرفون في اول. والحروف المهموسة يجمعها قولك فحثه شخص سكت. فحثه شخص سكت، هي كلها تجمع حروف، الحروف المهموسة يعني الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والساء والسين والكاف والتاء، هي كل الحروف دي حروف مهموسة وما عداها حروف ماذا؟ مجهورة. فحثه شخص سكت، هي ما عليكم في بداية المعاني لا؟ في أكثر من تركيب، وفي بعضهم خطأ قال الكلمة هذا الدقة، في بعضهم ذكر شيء خطأ مو صحيح، جاب عبارة خطأ، هذه العبارة دقيقة. فحثه شخص سكت. خب هذا بالنسبة كالجهر والهمس. عندنا يقول والشدة والرخاء والتوسط. الشدة هو عبارة عن انحصار صوت الحرف عند إسكانه في مخرجه انحصارا تاما. يعني شلون؟ هذه الحروف لها مخارج صحيح، مخارج كل حرف لها مخرج عند الإسكان، عندما تسكن، عندما تريد أن تسكن على الحرف. خب تارة هذا الحرف عند إسكانه ينحبس في مخرجه ولا يتعدى عن مخرجه، واضح؟ عند إسكان الحرف وعدم التعدي عن المخرج ويكون هناك ماذا؟ سكون تام، يعني لا يتعدى عن مخرجه، يسمى هذا الحرف ماذا؟ حرف ماذا؟ شديد، يعني ينحصر في مجراه ولا يتحرك أو ولا ماذا؟ يتعدى إلى مجرى غيره، هي سمى حرف شديد. ولهذا قال انحصار صوت الحرف عند إسكانه في مخرجه انحصارا تاما. أعطى الفكرة؟ خب هذا بالنسبة إلى ماذا؟ فلا يجري في غيره، فلا يجري في غيره، يعني لا يجري غيره من المخارج. والرخاوة عدم انحصاره في مخرجه عند إسكانه، فيجري الصوت في غير مخرجه جريا تاما. والتوسط إذا ذاك لا يجري جريا تاما وهذا يجري جريا تاما، ما هو التوسط؟ أن ماذا؟ أن يجري ليس جريا تاما عند إسكاته. التوسط بينهما، هي التوسط بين الحالتين، يسمى الحروف المتوسطة بين الرخاوة وبين الشدة. الحروف الشديدة يجمعها هكذا قولهم،
التوسط بس بين الاثنين حتى بين الجهر.
لا ما في بين هذا بين الشدة والرخاوة. خب أي الحروف الشديدة يجمعها قولك أجد قط، هم يقولون أجد قط بكت، هاي الحروف الشديدة، أجد قط ظهر اسم بنية بكت، أجد قط بكت، واضح؟ يعني كان أي واحد ظهر قط اسم مرأة يقول أجد امرأة اسمها قط بكت، أجيد قط بكت، ما في إشكال، قطب جد، قطب جد كت،
الحروف الشديدة،
نعم، أجيد قط بكت، إحنا نقول قطب جد، قطب جد، وبعدين أكت، أجيد قط بكت، والمتوسطة عبارة عن وين؟ لن عمر، لن عمر.
لو لا عمر
وما عداها تسمى ماذا؟ رخوة. رخوة
يدرونكم
نيل عمر، هم بعد لنا. خب قال كالجهر والهمس والشدة والرخاوة والتوسط بينهما وغير ذلك. الحمد لله ما ذكر بعد غير ذلك اللي هو الاستعلاء والإعلال، لهم استعلاء الحرف المستعلية عنهم إعلال، زي ما فتح لنا كتاب الشرف التصرف كله جابه هنا. قال وتلك الخواص تقتضي أن يكون العالم بها، إذا شخص العرب يعرفون هالخواص، يقول تقتضي أن يكون العالم بهذه الخواص إذا أخذ في تعيين شيء، إذا أخذ في الوضع يعني تعيين شيء، إذا أخذ في تعيين شيء مركب منها، إذا أراد أن يركب لفظ ويوضعه لمعناه لا يهمل التناسب بينهما، بين ماذا؟ بين هذه الألفاظ وبين ماذا خواصها بلحاظ المعاني، قضاء لحق الحكمة لأن الوضع حكيم. كالفصل بالفاء الذي هو له الفاء الذي هو حرف رخ لكسر الشيء، هاي بين قوسين الفاء الذي هو حرف رخ، هاي تفسير للفاء، كالفصم لكسر الشيء من غير أن يبين، من غير أن ينفصل. قال والقصب بالقاف الذي هو حرف شديد لكسر الشيء حتى ينفصل حتى يبين. هذا الأمر الأول، يقول مو بس فقط أن للحروف في أنفسها خواص، وأن لهيئات تركيب الحروف أيضا خواص. واضح؟ الهيئة التركيبية هنا ما لنا علاقة بالحروف، لنا علاقة بحركات الهيئة. فعلاء كالفعلان والفعلاء بالتحريك لما فيه حركة، يقول بأنه جعل الفعلان والفعلاء لما فيه حركة، كالنزوان والحيدة، بينت النزوان هو ماذا؟ نزو الذكر على الأنثى، ليش ضراب الذكر نزوان، نزوان ضراب الذكر، الحيدة حق نشاط الحمار في حالة النشاط تكرم يقول حيدة. يقول وكذا باب فعولة بالضم مثل شرفة وكرم للأفعال الطبيعية، يعني أفعال سجية اللا اللازمة،
حتى طبعا النزوان بس مستعمل
لاكس، حتى في كلام انه ما
يسوي الماء اللي يكرر
فوق يقول نزل
الحيوانات،
لا نزواش
في
كلام في اللغه لا يصح في استخدامه في الانسان. هذا الظاهر يمكن من باب التوسعه، ولا النزوان يعني حركة ضراب الذكر في علاقة بالجنس، يعني يستعمل العلو في المطار من باب التوسعة. خب علي حال، قال هذا تمام الكلام في هذا ماذا؟ في التعريف الحقيقة والواضح. إذن ما خالدنا وش أساس البحث أصلا كله؟ إحنا وش كان نسوي؟ إحنا نبحث عن الحقيقة، المجاز أصل البحث مالنا، أصل بحثنا في المجاز، دخلنا للحقيقة لأن نسبة الحقيقة للمجاز كالأصل للفرع، فناسب البحث عن الأصل وهو الحقيقة. فالجي دخلنا في تعريف الحقيقة وبحثنا عن الحقيقة، لما رأينا في الحقيقة فيها اصطلاح وضعت له، جينا عرفنا الوضع عشان نعرف معنى الحقيقة ونعرف معنى المجاز لأنها وضعت له وخذ في الحقيقة، فجينا تعريف الوضع. لما جينا تعريف الوضع فتحنا باب الوضع ودخلنا في تعريف الوضع وحقيقة الوضع، وقلنا بأنه عندنا مسلكين في الوضع، مسلك الذاتية ومسلك الاعتبار والجع، وجينا لمسلك الذاتية وقلنا باطل، شفت الصورة، وقلنا بعد ذلك هناك تأويل لهذا المسلك. الآن نرجع إلى ما هو الأصل في بحثنا، نرجع إلى المجاز. واضح الآن؟ هل بحثنا كله مو بحث مجاز، مو بحث في علم، كله بحث مقدمي للدخول في بحث المجاز، وإلا أصل بحثنا في المقصد الثاني في علم البيان المجاز، لأن هناك ثلاث مقاصد في علم البيان لا تنسون، التشبيه والمجاز والكناية. واضح؟ على الحقيقة ما لنا علاقة بها، لأن الحقيقة لا يتأتى بها الإرادة المذكور. كالأصل، كالأصل، هذا هم بيناه. خب. خب قال والمجاز مفرد ومركب، هذا شروع في أبحاث المجاز، شروع في المقصد الرئيسي. قال المجاز ينقسم إلى قسمين، إما مجاز مفرد وإما مجاز مركب. وكانت والأشياء تعرف بأضدادها، فإذا كانت الحقيقة هي عبارة عن الكلمة المستعملة فيما مضعت له في اصطلاح التخاطب، يكون حينئذ المراد من المجاز هو ماذا؟ الكلمة غير المستعملة في اصطلاح له التخاطب، فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. واضح؟ وهذا التعريف للمجاز، هل لمجاز المفرد أو لمجاز الكلمة؟ هل لمجاز المفرد أو مجاز المركب؟ استغفر الله، لأن المجاز على قسمين، مفرد ومركب، صحيح؟ فهل هذا التعريف الذي ذكرناه للمجاز للمجاز المفرد أو المجاز المركب؟
مفرد.
تقول الكلمة يعني ماذا؟ مفرد. فهذا التعريف للمجاز لمجاز المفرد. فإذا صح أن يقال بأن المجاز المفرد هو الكلمة المستعملة في غير ما مضعت له في اصطلاح التخاطب، صحيح؟ أما المجاز المركب سيأتي إن شاء الله بعد ذلك في صفحة 368. المفرد هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب، في مقابل يعني الحقيقة. هناك تعرف الحقيقة، أي حقيقة؟ في الكلمة اللي في المفرد. قد أشرت لماذا لم يقل لافت، تذكر المطلب؟ لماذا عبر بالكلمة لم يعبر باللاف مع أنه الحقيقة مجاز؟ خلينا أشرنا للمطلب. وسيبحث المصنف عن المجاز المركب في صفحة 368، يعني بعد 30 صفحة من كتابي، في صفحة واحدة. ولا كل اللي بحثنا فيه وين؟ في المجاز ماذا؟ في مجاز المفرد. نحن الآن في صفحة كم؟ 335. كل بحث المجاز المفرد إلى صفحة 368. تقريبا 33 صفحة في المجاز المفرد، وصفحة واحدة في المجاز المركب. نعم. خب، قال اقرأ بس عبارة الخطيب: والمجاز مفرد ومركب. هي تقسيم للمجاز على قسمين. أما المفرد فهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب، ما لنا علاقة بباقي المطلب. لكن الشارح جاء ماذا فعل؟ قال المجاز أين أصلها في اللغة؟ بحث عن أصل المجاز في اللغة، وهذا بحث مبلغي، بحث ماذا؟ لغوي. المجاز في اللغة من وين مأخوذ؟ ذكر في العبارة ثلاث احتمالات. المجاز يقول أولا، هناك قدر متفق عليه، المجاز في الأصل مفعل، مصدر ميمي، يقولون مصدر ميمي مفعل، يعني هذا مجوز، هذا صار فيها سالفة مجوز، أصله في اللغة مجوز. هي مجاز، شلون صارت مجاز دي؟ أصلها مفعل، يعني ماذا؟ مجوز. في الصرف قالوا بأن الواو إذا كانت متحركة تجعل الحركة ماذا؟ فيما قبلها، فصير ما قبلها متحرك، فصير مجوز، صحيح؟ يقولون الواو تقلب إلى ألف مع أنها ساكنة، شلون تقلب إلى ألف؟ بلحاظ أصلها، لما كان أصلها متحرك فيلحظ أصلها قبل انتقال الحركة الفتحة من الواو إلى الجيم، فماذا؟ فتصير بلحاظ أصلها متحركة ومن قبلها مفتوح، صار ماذا؟ مجاز. خدتوا في الصرف هذا المعاني؟ خب واضح؟ إذن مفعل مجوز، الواو حركت الحركة الفتحة إلى ما قبلها فصارت مجوز. الواو إذا كانت ساكنة لا تقلب إلى ألف، لكن يعني يلحظ في أصلها أنها متحركة، والواو المتحركة تقلب وما قبلها مفتوح تقلب ألف، فصير مجاز. واضح؟ هاي ذكروا في الصرف، يعني نبحث صرفي. خب مجاز، فالمجاز مصدر ميمي. خب إذا كان مصدر ميمي من أين مأخوذ؟ يقول هنا احتمالات ثلاث. المتحركه لازمه، بس هذه ساكنه شلون تقلب الى الف الصرف؟ قالوا قالوا بلحاظ انه اصلها، بلحاظ اصلها
المتحركه فاتحه تنقلب الواو
ألف. نعم، إذا 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 لا الواو الواو لا تقلب ألف، أو الواو لا نفس الواو لا تقلب إلى ألف إذا كان ما قبلها مفتوح. هو شيء شرطين، الواو لكي تقلب ألف بشرطين، لا بد أن يكون ما قبلها مفتوح وهي متحركة. فالواو المتحركة التي ما قبلها مفتوح تقلب إلى ألف في الصرف. خب هذه الواو متحركة ساكنة، كيف قلبتها إلى ألف؟ قالوا بأنه نقول عندما نقول هذين الشرطين، الواو المتحركة فعلا أو بلحاظ أصلها، وهي وإن كانت فعلا غير متحركة إلا أن بلحاظ أصلها قبل تحريك الحركة الفتحة إلى الجيم كانت متحركة، فصح أن يقال بأنها واو متحركة في الأصل ما قبلها مفتوح فتقلب ألف. مجوز هاي متحركة صحيح. لا لا لا، شوف شرطين عندنا. ما هو الشرطين؟ أن تكون الواو متحركة وما قبلها مفتوح. خب مجوز صرت تقلبها الآن؟
لا ما
لأن ما قبلها غير. طيب حركنا، يقول إن شاء الله نحرك الواو المفتوحة إلى ما قبلها، فصارت مجوز. أي خب الواو ساكنة. خب هل يجوز قلبها إلى ألف؟
لا.
قالوا ها، قالوا الواو متى تقلب إلى ألف؟ إذا كانت فعلا متحركة أو هي بلحاظ أصلها قبل حصول إعلال فيها متحركة، والواو قبل تحريك الفتحة لها إلى الجيم متحركة كانت. فالشرط هو هكذا، الواو المتحركة بلحاظ أصلها أو هي فعلا الآن وما قبلها مفتوح تقلب إلى ألف. واضح الفكرة؟ خب قال هذا إذا مصدر ميمي، مصدر ميمي أين مأخوذ؟ هنا احتمالات ثلاث ذكر. الاحتمال الأول أنها مأخوذة من الفعل اللازم، يعني مجواز مصدر مأخوذ من الفعل اللازم، من جاز الشيء، جاز الشيء. أو تقول هنا عبارته جاز المكان فهو يجوزه، جاز الشيء يعني ماذا؟ تعدى الشيء. هذا فعل لازم ولا متعدي؟
لازم.
الشيء هو الذي جاز، مو جاز الشيء، جاز الشيء،
جاز المكان.
نفس الشيء هو الذي جاز، أو المكان هو الذي جاز، واضح؟ مو جاز المكان، واضح؟ يعني هذا فعل، فعل لازم، فإما أن يأخذ المصدر من الفعل اللازم، واضح؟ هذا الاحتمال الأول من جاز اللازم، وإما أن يكون من جاز المتعدي.
احتمال الثاني،
متعدي أو لازم، من جاز الإنسان المكانة، وإما أن يكون المجاز مأخوذ من اسم المكان. تقول في اللغة جعلت كذا مجازا إلى حاجتي، جعلت كذا مجازا يعني طريقا إلى حاجتي، والطريق اسم ماذا؟ اسم مكان. كذا جعلت كذا مجازا إلى حاجة، يعني جعلت مثلا ذاك الشخص، هذا الشخص القريب إلى المسؤول مجازا إلى حاجة، يعني طريقا. فهي بلحاظ الأصل إما أن تكون مأخوذة من الفعل اللازم أو الفعل المتعدي أو اسم المكان. الآن نقرأ
الاحتمال الأول نفسه الذي فصلته.
لا لا، هذا هذا لا هذا الأصل، هل اتفاق؟ شوف العبارة الآن، في بعض النقاط في العبارة ما فيها مطلب، يعني مطلب لغوي. قال والمجاز في الأصل مفعل، وكيف صار مجاز بينا في الشرح، من جاز المكان يجوزه،
متعدد اسم مكان،
لا جاز المكان يجوزه. شوف نقل إلى الكلمة الجائزة
لازم،
واضح؟
جاز المكان،
نعم جاز المكان يجوز المكان، جاز يجوز. نعم نقل إلى الكلمة الجائزة بمعنى اسم الفاعل، فصير نفس الكلمة ماذا؟ جائزة.
هي متعدية أو
نعم. هي التي قامت ب... يعني جائزة يعني هي التي قامت بماذا؟ بالتجاوز. شوف العبارة، نقل إلى الكلمة الجازي الجائزة، يعني اسم الفاعل بمعنى اسم الفاعل جائز، اسم فاعل صحيح؟ أي المتعدية، يعني هي التي قامت بالتعدي، هي التي تعدت بنفسها. يعني ماذا نقول؟ يعني أردنا أن نبين المناسبة، يعني كانت سلسلة المطلب هذا اللفظ كان له معنى أصلي صحيح؟ هذه الكلمة عدت نفسها بنفسها إلى معنى آخر، إلى معنى مجازي، فتعدت عن مكانها الأصلي، جازت المكان الأصلي. واضح الفكرة؟ يعني هي التي قامت بفعل ماذا؟ التجاوز المكان الأصلي، هي التي قامت، هي الفاعل، فهي التي جازت، هي الجائزة. واضح؟ إذن مجاز مأخوذ من جاز اللازم، فهي التي قامت بماذا؟ بالتجاوز. تجاوزت عن ماذا؟ عن مكانها الأصلي، لأن مكانها الأصلي أن تدل على معناها الموضوع له اللفظ، فتجاوزت من ذلك ودلت على معنى غير أصلي اللي هو المعنى المجازي. قال نقل إلى الكلمة الجائزة أي المتعدية، هي التي تعدت، ما حد عداها، المتعدية مكانها الأصلي. واضح الفكرة؟ ليش؟ بغض النظر عن لا، يقولون بأنه الفعل وإن كان يحتاج إلى يعني الشيء وإن كان يحتاج إلى آخر، لكن لا يلحظ الآخر معه. هي ذكروا في أكثر من مورد، تارة تنظر إلى شيء تقول الشيء قد تجاوز، تقول أنا الذي قمت بماذا؟ بفعل هذا الشيء لكي يتجاوز. تارة تلحظ حيثية المؤثر، تارة لا تلحظ حيثية المؤثر، وتنسب تارة الفعل إلى المباشر، تارة إلى السبب. هي يذكروا فيه. خب هنا نقول صح، الإنسان هو الذي هو صح بالحاضر المطلب، الواضع أو الإنسان والمستعمل هو الذي قام بجعل هذا اللفظ دال على غير معنى، لكن ما لاحظنا حيثية من السبب. نقول نفس الكلمة الآن بغض النظر عن فاعلها وعن مؤثرها هي التي تجاوزت مكانها الأصلي. صحيح؟ ما يصح لك أن تقول بأنه الكلمة دلت على الكلمة، تقول الكلمة دلت على معناها ماذا غير الأصل، أو ما يصح؟ يصح، وإن كان هذا بفعل فاعل وهو المستعمل. يقول أو هي الاحتمال الثاني، هي مأخوذة من اسم المفعول، يعني مأخوذة اسم المفعول مأخوذ من الفعل المتعدي أيضا. قال أو المجوز بها، شوف المجوز بها يعني ماذا؟ مأخوذة من جازة المتعدية، فتكون بمعنى اسم المفعول. هكذا أخذنا دائما، نقول إذا كان مأخوذ من الفعل اللازم يكون بمعنى اسم الفاعل، وإذا كان مأخوذ من الفعل المتعدي يكون بمعنى ماذا؟ اسم المفعول. صحيح؟ المجوز بها، هي البال التعدي. خب معنى المجوز بها يعني أنا المستعمل قمت بجعل الكلمة تتعدى دلالتها على معناها الحقيقي إلى معناها المجازي. قال المجوز بها على معنى، على معنى ماذا؟ على معنى أنهم جازوا بها، يعني المستعمل أو المستعملين جازوا بها وعدوها مكانها الأصلي، فيصير بمعنى اسم المفعول.
يعني المتعدي،
نعم، من الفعل المتعدي فيكون بمعنى اسم المفعول، إذا كان من الفعل لازم يكون بمعنى اسم الفاعل. صحيح؟ يقول كذا ذكره الشيخ في أسرار البلاغة، يعني هذا المعنيان ذكرهما الشيخ عبد القاهر في أسرار البلاغة، وذكر المصنف اللي هم المصنف الخطيب في الإيضاح، وذكر المصنف في الإيضاح، يقول ما ذكر المصنف، ذكر احتمال ثالث غير ما ذكره عبد القاهر الجرجاني اللي هو اسم المكان، وذكر المصنف أن الظاهر أنه يعني أن المجاز من قولهم جعلت كذا مجازا إلى حاجتي، أي طريقا، فيكون منقول عن ماذا؟ عن اسم المكان، مو منقول عن اسم الفاعل أو اسم المفعول المأخوذ من الفعل اللازم أو المتعدي، منقول عن اسم المكان مجازا طريق. قال جعلت كذا مجازا إلى حاجتي، يعني جعلت اللفظ مجازا، جعلت اللفظ مجازا إلى الدلالة على المعنى المجازي.
يكون المجاز هذا
اسم مكان، نعم، ما نقول عن اسم مكان، نعم. تقول أي طريقا لها على أن معنى جاز المكان سلكه، كيف يقول فإن المجاز طريق إلى تصور معناه؟ واضح تصور معناه مجاز. خب هاي بحث لغوي الآن. قال فالمجاز مفرد ومركب. خب هنا إذا كان المجاز مفرد ومركب تفتح المصنف حاشية بسيطة بس فيها وراء مطلب. يقول لماذا المصنف لم يعرف، كان ينبغي على المصنف واحد يسأل أن يأتي بتعريف جامع إلى المجاز ثم بعد ذلك يقسم المجاز إلى مفرد ومركب، كما في بعض الأحيان نأتي بتعريف عام للدلالة ثم نقسم الدلالة دلالة وضعية ونجيب لها تعريف، دلالة طبيعية لها تعريف، دلالة دلالة عقلية لها تعريف. نقول المصنف عندما قسم المجاز إلى مفرد ومركب كان ينبغي على الخطيب أن يأتي بتعريف يعرف مطلق المجاز ثم بعد ذلك يعرف لنا المجاز المفرد وبعد ذلك يعرف لنا المجاز المركب، لكنه لم يفعل ذلك بل قسم المجاز إلى مفرد ومركب وعرف مباشرة المجاز المفرد وعرف بعد ذلك المجاز المركب ولم يأتي بتعريف جامع للمجاز المفرد والمركب، مع أنه في عالة هذه المطالب قبل إذا قسموا يأتون بتعريف جامع للمقسم مثل الدلالة ثم بعد ذلك يأتون بتعريف ماذا للأقسام، دلالة الوضعية والدلالة العقلية والدلالة ماذا الطبيعية. هذا السؤال. فلماذا لم يسلك الخطيب القزويني هذا المسلك وكان مقتضى الفنية والعلمية أن يأتي بتعريف جامع لمطلق المجاز سواء كان مفرد أو مركب ثم يبحث عن المجاز المفرد ويعرفه ثم يبحث عن المجاز المركب ويعرفه؟ خب يقول في السفزاني في مقام الجواب إنما يسلك هذا المسلك ونأتي بتعريف جامع للمجاز الشامل للمجاز المفرد والمجاز المركب إذا يمكن أن يوجد جامع، إذا كان يمكن في مقام الثبوت أن نتصور جامع بينهما، والحال أنه لا يوجد جامع بين المجاز المفرد والمجاز المركب، والنسبة بينهما نسبة التباين، وإذا كان النسبة بين الشيئين نسبة التباين هل يمكن جمعهما في حقيقة وتعريف واحد أو لا يمكن؟ لا يمكن. فلا يمكن إيجاد تعريف حقيقي للمتباينين. نعم قد يمكنك أن تأتي بتعريفك مو تعريف علمي، تعريف ماذا يقولون؟ تعريف لفظي، تقول أحدهما أو تعريف بالجامع جامع انتزاعي كما يقولون في باب المنطق، لكن لا يؤتى بتعريف حقيقي كالجنس والفاصل لأنه لا يستحيل أن يكون المتباينين داخلان تحت حقيقة واحدة، ولهذا لا يوجد تعريف حقيقي جامع يشمل جميع المجاز المفرد والمركب، ولهذا لا طريق لنا إلى تعريف الجامع فنأتي مباشرة إلى تعريف الأقسام. واضح الفكرة؟ شوف العبارة.
لكن كيف يعني نتصور أنهما متباينان مع أنهما مجازان؟
مجاز ما في إشكال.
في المجاز.
خب مجاز هي فقط في الإصطلاح إنه أنه مجاز، لكن هذا المجاز غير ذاك المجاز، لا يشتركان إلا في التعبير أنهما مجاز، لكن هذا مجاز وذاك مجاز، مثل المجاز العقلي. مو نعبر تارة عن المجاز الإسلامي مجاز عقلي والمجاز في الكلمة المجاز عقلي، لا يشتركان إلا أنهما يقال في حقهما أنهما مجاز عقلي، لكن حقيقة المجاز العقلي هنا غير حقيقة المجاز العقلي، حقيقة المجاز هنا غير حقيقة المجاز، وإن كان يشتركا في انطباق لفظ المجاز عليهما. مثل العين، تقول عين نابعة وعين جاسوس، تقول كلاهما عين، لماذا لم يأتي لهم بتعريف جامع؟ نقول لا يجمعهما إلا أنهما يطلق عليهما عين وهلا حقيقتهما مختلفة. قال فمفرد ومركب وهما مختلفان يعني متباينان، فعرفوا كلا على حدة. شوف عبارة لطيفة دي، شوف بس عبارة بيضربها المطلق. يقول وهما مختلفان يعني متباينان فعرفوا كلا على حدة، يعني لا يوجد جامع لكي يعرف المجاز. أما المفرد فهو نواصل لو تعبتوا خلاص الوقت. خب تم الكلام وللكلام بقية صلة تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.